الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تضمن هذا النفي والاستثناء أمران، أو تضمن أمرين، فما هما؟ إثبات الشفاعة صحيح، وأيضا وإبطال الشفاعة الشركية التي هي حاصلة بغير إذن. ففي قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، ما معنى بشيء من علمه؟ قيل يعني من علم أسماء وصفاته، وقيل ماذا؟ من معلومه. ما هو الصحيح في الكرسي؟ موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وأيما أكبر، الكرسي أم العرش؟ ما هو الدليل؟ الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. ما معنى قوله: ولا يؤوده، ولا يثقله ويكرثه؟ طيب، في قوله: وهو العلي العظيم، العلي على ماذا دل اسمه العلي؟ نعم، دل على اتصافه بصفة العلو المطلق الشامل لعلو الذات، هو استوى على عرشه بذاته، وعلو القدر هو اتصافه بجميع صفات الكمال، وعلو القهر فهو يعني الملك والسلطان الثابت لله سبحانه وتعالى. طيب، الأول والآخر والظاهر والباطن على ماذا دل؟ هذه أسماء دلت على ماذا؟ ما عندك؟ دلت على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. الأول والآخر دل على ماذا؟ أي إحاطة؟ لا، هنا قال هذه الأسماء الأربعة دلت على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. فالأول والآخر من حيث الزمان إحاطة الله سبحانه وتعالى الزمانية لجميع الأزمنة الماضية والمستقبلة، والظاهر والباطن عارف إحاطة المكانية، إحاطة الله سبحانه وتعالى بجميع الأمكنة الظاهرة والباطنة. طيب، وأيضا هذه الأسماء دلت على ماذا؟ أيضا كما أنها دلت على كمال إحاطته سبحانه وتعالى، فدلت على ماذا أيضا؟ عندك رأي؟ نعم، صفات الموصوف واحد لا شك، لكن ما هي هذه الصفة التي دلت عليها أيضا؟ دلت على كمال إحاطته الزمانية والمكانية، عموم الإحاطة لجميع الأزمنة والأمكنة، وأيضا كمال عظمة. طيب، من يزيد عندك؟ كيف؟ ماذا؟ هذا يرجع إلى الإحاطة الزمانية والمكانية، يعني في قوله الأول دل على قدمه وأزليته وأنه ليس الأول كخلقه، وأيضا الآخر دل على الأبدية وهو الدائم الباقي الذي لا يعني ما يا إخوان لا يزول ولا يفنى. هذا بالنسبة للأول والآخر. والظاهر والباطن، الظاهر دل على علوه سبحانه وتعالى، والباطن على قربه ومعيته من خلقه، وهي معية العلم ويعني ماذا؟ الإحاطة. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يزال شيخ الإسلام في سرد الأدلة التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قال العلامة الهراس في شرحه: قوله وتوكل إلى آخر. هذه الجملة من الآيات التي من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، وهنا يا إخوان هي آية واحدة إلا أنه يعني الشارح فصلها عن بقية الآيات، وإلا فهي في موضع واحد وستأتي مذكورة بعد هذه الآية. قال: فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته. إذن فالحياة من صفاته تعالى الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه. قال: فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا. وقوله الذي لا يموت هذا تأكيد لكمال حياته، وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا تأكيد لكمال حياته، لأن الله عز وجل له الحياة الكاملة. فلو قال وتوكل على الحي لكان هذا كافيا في إثبات كمال حياته، فلما قرنه بنفي الموت الذي هو ضد الحياة الكاملة كان هذا تأكيدا لكمال حياته سبحانه وتعالى. وهذه يا أخوان من الأدلة على أن النفي في حق الله عز وجل المقصود منه ماذا؟ إثبات كمال الضد. فإنه سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه الموت في قوله الذي لا يموت قرنه بإثبات كمال الحياة، مما يدل على أن ما نفاه الله عن نفسه من النقائص فالمقصود به إثبات ماذا قال؟ كمال ضده. قال: فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها. فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال حياته. يعني فكل كمال انتفاؤه ينافي كمال حياته، كل كمال نفيه هذا من العبارة يستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال حياته. ومعنى هذا أن كل كمال نفيه يقتضي إثبات نقص في كمال حياة الله عز وجل، فالواجب ماذا يا إخوان؟ إثباته، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الكمال الحياة الكاملة، وهذا يدل بدلالة اللازم إثبات جميع صفات الكمال التي ماذا يا إخوان؟ لو لم تثبت لما كانت حياته سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان؟ كاملة. هذا معنى العبارة. قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات، إذن هذه الآية إخوان قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، إثبات اسم الحي لله تعالى المتضمن لصفات ماذا يا إخوان؟ الحياة، وهي صفة ذاتية لازمة لله تعالى، صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فهي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بحال من الأحوال. ولهذا كان من كمال حياته سبحانه وتعالى أنه ماذا يقول يجب إثبات جميع صفات الكمال له، لأن كل كمال نفيه يقتضي نقص حياته فالواجب ماذا يقول إثباته. وهنا يا إخوان تأملوا في قوله وتوكل على الحي، أمر بالتوكل يعني ماذا يا إخوان على الله سبحانه وتعالى في قوله الحي، مما يدلنا ماذا يا إخوان على أن المعبود الذي يستحق والإله الذي يستحق العبادة هو المتصف بصفات الكمال، أن المألوه المعبود الذي تحبه القلوب وتعظمه وترغب إليه وهكذا أيضا تعبده إنما يعني ماذا يا إخوان يكون لمن اتصف بصفات الكمال، بصفات ماذا يا إخوان الكمال. ولهذا قال سبحانه هنا وتوكل على الحي الذي لا يموت في مقام الرد على المشركين الذين توكلوا على آلهتهم التي ماذا يا إخوان ليست في جملة الأحياء، التي ليست في جملة الأحياء، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا دليل على عدم ألوهيتها، أنها ليست من جملة الأحياء، فكيف تكون آلهة معبودة يتوكل عليها ويرغب إليها؟ فلما أمر الله بالتوكل عليه وعبادته، يعني ما يا أخوان، قرن ذلك بما يدل على أنه الإله لاتصافه بكمال، ما يا أخوان، لاتصافه بصفات الكمال والجلال، في قوله وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتوكل معروف يا أخوان في اللغة هو التفويض، تفويض الأمر، وفي الاصطلاح أو في اصطلاح الشرع صدق الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله عز وجل لجلب نفع أو دفع ضر، مع الثقة والعمل بالأسباب، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى والعمل بالأسباب. والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معلوم، بل شيخ الإسلام يقول ترك الأسباب قدح في مال يا أخوان في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بالتوكل وأمرت بتعاطي الأسباب، وأمرت بتعاطي مال يا أخوان الأسباب. والتوكل على الله عبادة، وصرفه لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، يعني مال يا أخوان، كما أنكر الله عز وجل على من توكل على غيره وحكم عليه بالإشراك. قال وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما، يعني آيات ذكرها شيخ الإسلام وهي متعددة، وكلها المقصود منها بيان كمال إحاطة الله، كمال يعني ما يفان إحاطة الله بخلقه وكمال علمه بخلقه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طبعا نرجو إعادة معنى عبارة ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال حياته. الآن يا أخوان، أي كمال لو نفي لكان منافيا لكمال حياته، فالواجب إثباته. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت له الحياة، أثبت لنفسه الحياة الكاملة، وهذا لا يكون إلا بإثبات جميع صفات الكمال التي يحصل معها، التي مال يا أخوان يثبت معها كمال الحياة. إذن فإذا كان هناك كمال لو نفي لكان مضادا ومنافيا لكمال حياته، فالواجب إثباته حتى، يعني مال يا أخوان، لا يكون نفيه سبيلا لإثبات حياة الله عز وجل على وجه المال يا أخوان، على وجه الناقص. هذا من العبارة. قال وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال العلامة الهراس في شرحه والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، وهو يعني ما يقوان على ظاهره، العلم صفة من صفات الله، يعني ومعناه معلوم، صفة يدرك بها المتصف المعلوم على ما هي، على ما هو به. والله عز وجل علمه علم المال يا أخوان، علم كامل يعلم جميع الأشياء وجميع الأمور، ولهذا عرف علمه بأنه صفة يدرك بها جميع المعلومات على ما هي به سبحانه وتعالى. قال فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، ولهذا فلا يقع منه عبث ولا باطل، ولهذا قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فلا يقع فعله عبث ولا باطل. ولهذا سمى الله نفسه الحق، ذلك بأن الله هو الحق، و يعني ما يقال الحق ضده الباطل، فالله عز وجل حق وأفعاله ما يقال حق، هذا يعني معنى كونه سبحانه وتعالى حكيما الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقول ولا يفعل ما هو عبث وباطل. قال بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. إذن فهو حكيم سبحانه وتعالى، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، في أفعاله وفي يعني ما قضاه وقدره، فقضاؤه وتقديره سبحانه وتعالى وأفعاله قائمة على ماذا يا أخوان؟ على كمال الحكمة منه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حكيم في شرعه وفي أمره، حكيم في شرعه وأمره، فما أمر به وما كلف به العباد فهو يعني أمر قائم على كمال الحكمة منه سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله سبحانه وتعالى قائمة على الحكم والمصالح العظيمة. وهذه الحكم سواء كانت عاجلة أو آجلة، وسواء علمت أو لم تعلم، فمنها ما أطلعنا الله سبحانه وتعالى على وجه حكمته، ومنها ما أخفاه الله عنا وأمرنا بالإيمان والتسليم. وأمرنا ماذا يا أخوان؟ بالإيمان وبالتسليم. الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وغاير ويعني ماذا يا أخوان؟ اختلفت يعني ماذا يا أخوان؟ خلقتها باختلاف أجناسها وباختلاف أفرادها، في أفراد الجنس الواحد، في يعني ماذا يا أخوان؟ ألوانهم وفي صورهم وفي سائر شؤونهم. هذا الاختلاف كله مع الإحكام والإتقان يدل على ماذا يقول؟ على حكمة بالغة، يدل على حكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يعني ماذا؟ ما أمر به وما شرعه من الأحكام الشرعية المختلفة التي يعني ماذا يقول؟ لها تقادير ولها صفات وهيئات، فهذه أيضا كلها قائمة على الحكمة. أمر الله عز وجل في اليوم والليلة بخمس صلوات، وأمر بالتطهر لها من الأحداث، وأمر بالصيام، وأمر بالحج على هيئة معلومة. هذه كلها ماذا يا أخوان؟ شرائع على صفات وعلى هيئات معلومة، وكلها قائمة على الحكمة. فهو سبحانه وتعالى حكيم في جميع أفعاله، في جميع ماذا يا أخوان؟ أفعاله المتعلقة بقضائه وقدره، والمتعلقة بشرعه وأمره، فكلها مبنية وقائمة على الحكم والمصالح العظيمة. قال وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، حكيم يعني محكم، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور. ما ترى، قال سبحانه وتعالى، ما ترى في خلق السماوات والأرض من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال سبحانه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان؟ الشرعية التي أبان الله عز وجل فيها عظيم آياته الكونية التي هي جارية على يعني ماذا يا أخوان؟ على إتقان وإحكام من غير خلل ولا اضطراب، دالة على أنه سبحانه وتعالى حكيم أي محكم، محكم لخلقه ولأفعاله. قال ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب، وهذا هو الواقع المشاهد الذي تعرفه الفطر وتدركه ماذا يا أخوان؟ الفطر السليمة التي لم يعني ماذا تغيرها، التي لم تغيرها يعني ماذا يا أخوان؟ وساوس الشيطان، وهكذا أيضا إضلاله وإغواؤه للعباد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على هذه الفطرة، ولكن اجتالتهم الشياطين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. إني خلقت عبادي حنفاء كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني أفسدت عليهم فطرهم وغيرتها وبدلتها بالكفر والضلال والمعتقدات الفاسدة والمعاصي ونحو ذلك. إذن فالله عز وجل حكيم، ولا مانع من أن يكون اسمه الحكيم دالا على جميع هذه الصفات، الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، والمحكم للأشياء بمعنى الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع أيضا في أفعاله. وهكذا أيضا شرعه وأمره الذي بعث به رسله أيضا محكم، أيضا ماذا يا أخوان؟ محكم، ليس فيه يعني ماذا؟ خلل أو اضطراب. قال وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، هو قوله وهو الحكيم الخبير. قال وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. إذن فالخبير دال على صفة هي أخص، دالة على صفة هي أخص، وهو الإحاطة بدقائق الأمور وبخفياتها. وإن كان اسمه تعالى يعني ماذا يا أخوان، العليم الدال على صفة العلم الكاملة، يدل على أن الله عز وجل يعلم جميع الأمور ومحيط بها، ظاهرها وخفيها ودقيقها وجليلها، هذا يدل عليه اسمه سبحانه وتعالى يعني ماذا، العليم. لكن اسمه الخبير يدل على هذه الصفة على وجه ماذا يا أخوان، على وجه الأخص، وهو العلم بدقائق الأمور. وهو كذلك أيضا يدل على بدلالة ماذا يا أخوان، اللازم يدل على ماذا يا أخوان، علمه بظواهر الأمور، لأن من كان يعلم دقيق الأمور وخفيها فعلمه بظواهرها من باب أولى. لكن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء متعددة، وبعضها يدل على ما يدل عليه البعض الآخر مع زيادة معنى ربما لا يدل عليه المعنى الآخر. فالخبير مأخوذ من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. فالخبير هو العالم بدقائق الأمور وخفيها. قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. وهنا يا أخوان قبل الدخول في يعني ما يأتي ذكره، هنا يعني نحتاج أن نقف وقفة فيما يتعلق بما سبق ذكره من أن الله سبحانه وتعالى عليم وخبير بعباده وبخلقه، وهكذا أيضا حكيم. وهي هذه الوقفة تتعلق بالثمرة من معرفتنا بهذه الأمور. إذا علمنا أن الله عز وجل حكيم بمعنى أنه محكم، وهكذا أيضا يقول الصواب ويفعل الصواب، وهكذا أيضا حاكم بين عباده يحكم بينهم في الدنيا بما شرع وبما أمر، ويحكم بينهم يوم لقائه بالفصل بينهم وبمحاسبتهم، هذا مما يجعلنا يعني نعظم الله حق تعظيمه، وهكذا أيضا يعني ماذا نخشاه حق خشيته ونراقبه حق مراقبته، ونسلم ونؤمن ويعني ماذا نؤمن بما شرعه وبما قضاه وبما قدره، لأنه سبحانه وتعالى محكم لما يفعل، وحكيم سبحانه وتعالى لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، وحاكم بين عباده فحكمه حق وعدل كما أخبر الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك. وهكذا إذا كان عليما محيطا بدقائق الأمور وبخفيها وجليلها، فهذا يدعونا إلى عظيم المراقبة وشدة المراقبة لله عز وجل، يعني ماذا يا إخوان، وعدم الالتفات إلى الخلق فيما يأتي الإنسان ويذر، بل يراقب الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يخشاه ويحرص على أن يكون حيث يرضى الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم حاله، يعلم سره ونجواه، يعلم ظاهره وباطنه، مطلع سبحانه وتعالى على ظواهر أموره وخفيها. فهذا يدعوك أيها الأخ وأيها العبد المسلم إلى أن تكون دائما وأبدا وأنت مراقب لله عز وجل في باطنك وظاهرك وفي سرك وعلانيتك، وأن تراعي نظر الله عز وجل إليك، لا أن تراعي نظر الخلق إليك فتعبده وتتوب إليه وترغب إليه وتقف عند حدوده وعند شرعه، ولو أدى ذلك إلى ما أدى مما يعني ما يقال من تغير الخلق أو سوء نظرهم، فإن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون يعني ما يقال حيث أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشاعر يعني في تلك الأبيات التي تدل على كمال مراقبته وكمال تعلقه بالله سبحانه وتعالى: فليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالإنسان يرضي الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل، وهكذا أيضا يقدم أمره على أمر غيره، ويقدم نظره على نظر غيره، ويقدم رضاه على رضا غيره، وهكذا أيضا يقدم شرعه على أهواء غيره وعلى آراء غيره، ولو سقط من على ظهر هذه الدنيا من الخلق والبشر، فإنهم لن يضروك إلا بشيء أراده الله، ولن ينفعوك إلا بشيء أراده الله سبحانه وتعالى. هذه يا أخوان هي ثمرات العقيدة. ليس المقصود أن نتعلم العقيدة ونعرف أن من أسماء العليم وهو المحيط بعلم الأشياء والخبير المطلع على دقائق الأمور والحكيم، ليس المقصود يا أخوان من العقيدة أن نعلم هذه المسائل، بل أهم ما يكون أن يعني تثمر هذه العقيدة في نفوسنا على أخلاقنا وعلى ديننا وعلى معتقدنا وعلى معاملتنا واستقامتنا وتجردنا لربنا سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. أما إذا كان العلم مجرد يعني مسائل نظرية فيخشى أن يكون هذا العلم كلا ووبالا علينا في الدنيا قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. فإن القرآن إما حجة لك أو عليك. والقرآن والعلم الشرعي إن لم تنتفع به عملا وقولا يعني مال يا أخوان عاد عليك بالضرر وعاد عليك مال يا أخوان بالفساد، لا باعتبار أنه يفسد وأنه يعني ماذا يضل الناس، ولكن لأن الإنسان إن لم ينتفع كان هذا منه ضلال وكان هذا منه بعد عن الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال: فذكر أنه يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف، إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. والمقصود بيان كمال إحاطة الله عز وجل بشؤون خلقه وأنه لا تخفى عليه خافية. وذكر فيها أيضا أن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. وما ذكره الله سبحانه وتعالى يعني ماذا في قوله إن الله عنده علم الساعة التي كما سيأتي أنها مفاتح الغيب بمعنى أنها مبادئ، أنها مفاتح بمعنى مبادئ يعني مبادئ الغيب. والمفتاح هو ما يكون في بداية ماذا يا أخوان الشيء، مفتاح الأمر أي مبدأه وبدايته. ومعنى أن هذه الأمور مفاتح الغيب بمعنى أنها طريق إلى ما وراءها من الأمور العظيمة التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي مفتاح لما عداها، فهي ماذا يقال مفتاح لما عداها. قال: جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل مفاتح، ويصح يقال مفاتيح. قال: وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم الساعة مفتاح للحياة الآخرة، والغيث يعني ما يقال مفتاح لحياة الأرض بالنبات وبالأعشاب وبالأشجار الذي يعود على البشر أيضا بالحياة لأنه غيث. وما في الأرحام وهي الأجنة أيضا مفتاح لي يعني ما يا أخوان مبدأ لما وراء ذلك من شؤون الخلق، لأن مبدأ ومنشأ الخلق ما يا أخوان هو إنشاؤه في ما يا أخوان في الأرحام. وهكذا ما تدي نفس بأي أرض وما تدي نفس ماذا تكسب غدا، يعني هذا الأمر مفتاح للأعمال والمكاسب المستقبلية، للأعمال والمكاسب المستقبلية. والموت مفتاح ومنشأ لما وراء ما يخر من حياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى عالم الآخرة. وهذه يعني وبهذا يتضح وجه أن هذه الأمور مفاتيح الغيب لأنها مبدأ لما وراءها من العوالم ومن الأمور العظيمة التي لا يحصي أمرها ولا يعلم قدرها ولا حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، يعني صفة العلم صفة قائمة بذاته، هذا المقصود. قال: خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، وهذا يا أخوان مؤداه إلى نفي الصفة، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة العلم، ليس له ماذا يا أخوان صفة العلم، وإنما يقول عالم بذاته قادر بذاته. ولهذا يقول الفلاسفة ماذا يقولون في الله سبحانه وتعالى؟ يسمونه الموجب بذاته، الموجب بذاته، وهي التي تصدر عن الأمور لا لصفة فيه ولكن من ذاته سبحانه وتعالى، من ذاته سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، ليس له ماذا يا أخوان صفات، وإنما هذه الأمور التي تحصل إنما هي حاصلة بذاته، عليم بذاته، قدير بذاته، كما تقول فلاسفة موجب بذاته، بمعنى أنه ليس له صفة، وإنما ما يحصل من الحوادث والمخلوقات لا لصفة هي التي اقتضت وجود هذه الأمور، ولكن إنما هو أمر حاصل من ذاته سبحانه وتعالى، من ذاته سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز. لكنهم هنا يا أخوان لا يثبتون كمال الضد، إنما يفسرون الصفات بالسلب والنفي، لا مع إثبات كمال الضد، لا مع إثبات مال يا أخوان كمال الضد، ولكن يفسرونها بالنفي المحض، يفسرونها بالنفي المحض، وكما سبق معنا يا أخوان أن النفي المحض ليس بكمال. إذن فهذا التفسير مؤداه نفي صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن إثبات كمال إحاطته سبحانه وتعالى وكمال علمه فيه رد على نفاة صفة العلم الله عز وجل والمعتجلة، وهكذا أيضا غلاة القدرية الذين هم نفاة العلم. قال: وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، يعني متى الزمان. قال: كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير في آيات كثيرة، في آيات المال يا أخوان كثيرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا يا أخوان قرنوا يعني القدرة بالعلم، يدل على أن يعني مال يا أخوان الخلق لا بد له من علم ومن مال يا أخوان ومن قدرة. الله سبحانه وتعالى لما قرن الخلق بالقدرة والعلم، هذا دليل على أن الخلق والإيجاد من لازمه ثبوت صفة العلم وصفة المال يا أخوان القدرة، لأن العاجز الذي لا قدرة له والجاهل الذي لا علم له كيف يوجد وكيف المال يا أخوان يصنع وكيف يخلق؟ إذن فلا يخلق ولا يوجد ولا يصنع إلا لكمال علمه ولكمال مال يا أخوان قدرته وانتفاء صفة العجز والجهل عنه سبحانه وتعالى. والقدرة صفة يعني يقدر بها على مال يا أخوان، على إيجاد الأمور وخلقها، صفة يقدر بها على اختراع الأمور وعلى إيجادها من غير عجز، من غير مال يا أخوان عجز. ما الفرق؟ قال هنا: ما الفرق بين الصفة قائم بذاته تعالى وهو عالم بذاته؟ الذين يقولون عالم بذاته يعني معنى أنه ليس له صفة هي صفة العلم، ليس له صفة هي صفة علم، هذا معنى قولهم عالم بذاته. أما القول بأن العلم صفة لازمة لذاته فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى له ذات، وهذه الذات متصفة بصفة. أما هؤلاء فيقولون ليس له صفة علم، ليس له مال يفعل صفة علم، ومعنى هذا أنهم يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، ذاتا مجردة عن الصفات، وما يصدر عنها لا مما اتصفت به من الصفات، ولكن من نفس الذات، ولكن مال يفعل من نفس الذات. هذا وجه الفرق بين الأمرين. قالوا: ما أحسن ما قالوا الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظر في مسألة العلم. وهذا كتاب الحيدة يا أخوان مشهور، يعني نقله الأئمة وأثبتوا عن هذا الإمام، وهذا الإمام كان معروفا بقوة يعني الحجة في المناظرة، ولهذا ناظر بشر المريسي في هذه المناظرة وأفحمه وانقطع عن المجادلة والنقاش بين يدي الخليفة عبد العزيز يعني ما يخوان بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي. قالوا: وكان قبيح المنظر، إلا أنه كان مال إخوان جميلا بما أتاه الله من العلم وصلابة الدين والصلابة في السنة. وكتاب الحيدة هذا منهم من طعن به، لكنه مشهور، لكنه مال إخوان مشهور، وتناقله الأئمة ونقلوا عنهم. قال: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا، هذا قول عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي في مناظرة بشر المريسي في إثبات العلم. قال: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، يعني ما قال لا يجهل أو ليس بجاهل فقط نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس بكمال. والله عز وجل عند أن يمدح عباده من الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين يمدحهم ليثبت ما فيهم من صفات الكمال، وإذا كان النفي المحض ليس بكمال فكيف يمدحهم ويثني عليهم بالنفي ما لإخوان المحض. ولهذا لم يثني الله ولم يمدح الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه يعني ما لإخوان بنفي الجهل عنه. قال ليدل، وإنما يعني إن نفى عنه الجهل نفى عنه ليبين ما فيه من صفة العلم. قال بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، لأن النفي قد يكون ماذا يكون نفيا محضا لا يقتضي إثبات كمال الضد، لا يقتضي إثبات كمال الضد وهو العلم. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خالق وأوجد المخلوقات، وهذا يدل بدلالة اللزوم العقلية أنه سبحانه وتعالى عليم وقادر، لأن الإيجاد والخلق يعني ماذا يا إخوان بإرادته سبحانه وتعالى، يخلق بإرادته، والإرادة والخلق والإيجاد لا يحصل إلا مع كمال العلم وكمال ماذا يا إخوان القدرة. وأما من لا علم له ولا قدرة له فكيف يوجد وكيف يريد؟ إذن فالله عز وجل خالق، والله عز وجل موجد للأشياء من عدم، وهذا يدل بطريق لازم أنه سبحانه وتعالى عليم وأنه عز وجل قادر. قال ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك من غير علم، لأن الجاهل يا أخوان إذا عمل خلط في عمله وأفسد واضطربت واختلت أفعاله. إذن وأفعال الله عز وجل نراها منسجمة ومنضبطة ومتقنة ومحكمة، هذا دليل من خلال الفطرة ومن خلال النظر على كمال علم الله سبحانه وتعالى. قال ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. إذن فنفات العلم جعل الله سبحانه وتعالى يعني ما يا أخوان أقل شأنا وأنقص قدرا من خلقه، لأن من خلقه من هو عالم وهو عندهم ليس متصفا بصفة العلم، إذن فمن خلقه من هو ماذا يا أخوان أكمل منه. قال وكل وبطلان اللازم يا أخوان يدل على بطلان الملزوم، فهذا الدليل على فساد قول نفاة العلم. قال وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، يعني استفاده منه بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أعطاه إياه. قال وواهب الكمال يحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه، معطي الكمال أولى به، وكما سبق معنا كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، بشرط ألا يكون المال يكون متضمنا لنقص كما سبق. وهذا الكلام الذي ذكره هذا إعادة لما سبق في قاعدة الكمال أن معطي الكمال أولى به. قال وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، يعني بمعنى أن وصف الكلية والجزئية هذه أوصاف وأحكام نسبية، هذه أوصاف وأحكام نسبية. الآن يقول المسجد كلي وسواريه جزئية بالنسبة للمسجد، لكن المسجد جزئي بالنسبة ماذا يا أخوان للقرية الموجودة، لأن المسجد جزء من هذه القرية. إذن فقولهم الله يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا معناه ماذا يا أخوان؟ أن الله لا يعلم شيئا. لماذا؟ لأن ما من موجود إلا وهو جزئي في الواقع بالنسبة ماذا يا أخوان لغيره. هذا واضح يا أخوان، هذا معنى ومؤدى قولهم. قال كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، وهو معنى قولهم الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم أفعال عباده حتى يفعلوها. قال توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، يعني أنه لو كان عالما بأفعالهم وهو الذي خلقها معنى هذا أنه أجبرهم عليها، فهم أرادوا أن يفروا من عقيدة الجبر فنفوا علم الله سبحانه وتعالى، مع أن علمه تعالى بحصول هذه الأمور من خلقه لا يستلزم الجبر كما أبانه أهل العلم في كتب العقيدة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى وقوع ذلك منهم، وهم يفعلونه بمال إخوان باختيارهم وإرادتهم. ثم قولهم أن الله لا يعلمها، هذا مؤداه أنه مال إخوان ليس بخالق لها، لأنه إن كان خالقا لها فهذا معناه أنه علمها قبل خلقها، ولهذا خلقها بعلمه. ولو كان لا يعلمها لكانه مال إخوان ليس خالقا لها. قال وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، ولهذا العلماء كفروا غلاة القدرية نفاة العلم، وقال بعض السلف حاججوهم بالعلم فإن أقروه خصموا وإن نفوه كفروا، لأنهم بنفهم لعلم الله سبحانه وتعالى كذبوا القرآن وكذبوا الله عز وجل في خبره أنه محيط عليم بأحوال وبأفعال عباده سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك.
يحمل على الغلاة وعلى غيرها.